الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
ومما يتفرع على قاعدة مراعاة حال الضعيف والحاجة وذي الحاجة، لو أن امرأة نفست ولم تطف طواف الإفاضة وهي بعيدة عن الحرم جدا، ومن شروط الطواف الطهارة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إن كانت تستطيع أن تبقى مع محرمها في الحرم حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة فيجب عليها ذلك، وإن كانت لا تقدر فتنتقل إلى الحالة الأخرى وهي أن تذهب إلى بلادها ثم ترجع إن كانت تقدر على ثمن الرجوع إذا طهرت. وأما إذا كانت لا تستطيع البقاء لارتباطها بحملة سوف تسافر وتتركها، أو ليس عندها القدرة المالية في الرجوع، فحينئذ تتحفظ وتتلجم جيدا ثم تطوف ويسقط عنها اشتراط الطهارة من باب العجز عنها، والواجبات تسقط بالعجز، وهذه نعمة من الله ورحمة من الله لهذه المرأة لكنها لا تنتقل إلى المرحلة الثالثة إلا إذا عجزت عجزا حقيقيا عن المرتبتين الأوليين. كذلك سقوط المؤاخذة عمن فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وكذلك سقوط المطالبة بالإتيان بركعتي الطواف خلف المقام عند الزحام، فالأصل أن لا تصلى ركعتا الطواف إلا خلف المقام، لكن إذا زحم الإنسان عنها فيصليها في أي جزء من البيت، بل في أصح الأقوال لو طلع من المسجد الحرام وصلىها في مكانه في الشقة فإنه لا حرج عليه، فإنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وعن بعض الصحابة أنه صلىها بذي طوى وهو مكان من الحرم في وقت خروجه، فإذا زحم الإنسان فلا ينبغي له أن يشدد على نفسه. وكذلك من صور التخفيف في الحج المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي فإنه يسقط عنهما المطالبة به إلى بدله، وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى أهلهم. وكذلك من صور التخفيف في الحج جواز الاشتراط لمن خاف مانعا، وقد تقدم المسائل في هذا. وكذلك من صور التخفيف في الحج جواز فعل المحظور عند الحاجة إليه مع وجوب الفدية. وكذلك من صور التخفيف جواز التحلل من الإحرام بسبب الإحصار، إذا حصرك عدو أو أحد صدك عن البيت فما عليك إلا أن تذبح هديك وتحلق راسك وتتوكل على الله لأهلك وتحج من عام قابل، هذه من نعمة الله علينا. وصور التخفيف في الحج كثيرة جدا، لكن خذوا هذه القاعدة، يراعى في الحج والمناسك حال الضعيف والمريض وصاحب الحاجة. قاعدة جديدة: كل سنة في المناسك أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. كل سنة في المناسك أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، وذلك أنه إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، كما أنه إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا كان فعلك لهذه السنة في الحج سوف يفضي بك إلى الوقوع في محرمات ومخالفات شرعية، فحينئذ من الواجب عليك أن تترك فعل هذه السنة، لأن فعل السنة إذا أفضى بالإنسان إلى الوقوع في حرام فإنها تكون حراما. فإن قلت وما 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 مثال ذلك، أقول له أمثلة كثيرة أضرب لك بعضها. مثال ذلك تقبيل الحجر الأسود، لا جرم أنه سنة بالإجماع، ولكن ولكنه الآن أن يحصل عنده قتال، فتجد هذا يضرب هذا وهذا يسب هذا ويشتم هذا ويؤذي هذا، وربما بعضهم قد عرض نفسه للهلاك بالإغماء من أجل تحقيق سنة، هذا من قلة العقل. نعم إذا كان ثمة زحام خفيف، فقد كان ابن عمر لا يترك تقبيل الحجر لا في شدة ولا رخاء، وربما مع شدة الزحام خرج وأنفه يرعف دم، لكن ابن عمر ليس بحجة في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك تقبيل الحجر أحيانا إذا زحم عنه ويكتفي عنه بالبدل، إما أن يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء ويقبل، أو يشير إليه إشارة ولا يقبل يده عند الإشارة. وأما أن يزاحم الإنسان ويضرب الناس ويؤذيهم ويتسلط عليهم بالأقوال والأعمال حتى يحقق سنة، فنقول لا، كل سنة أدى فعلها في الحج إلى مفسدة فالمشروع تركها، بل الواجب تركها. مثال آخر: أنتم ترون أن كثيرا من الناس يريد أن يحقق سنة الصلاة ركعتي الطواف خلف الحجر، ماذا يفعلون؟ يؤذون الناس إذاء عظيما، تجدهم يتحلقون حلقة على من يصلي، فإذا خلص يمسك الصف ويمسك الخضارة ويدخل واحد، والناس بين حيس وبيس في شدة زحام عظيمة، تجد الناس يقفون في الطواف ومزحهم بعضهم بعضا مع عبارات السب والشتم وغيرها، فهذا لا بارك الله فيه ولا تقبل، وأسأل الله لا يتقبل منه، لأنه يريد فعل هذه السنة ويترتب على فعله إيش؟ وقوع في محرمات متفق على تحريمها، لا يجوز. من سنن الطواف الرمل، طواف القدوم أو طواف العمرة من سننه الرمل ولا لا؟ لكن إذا أدى الرمل إلى مصادمة الناس ومزاحمتهم وإذاؤهم فحينئذ يكون غير مشروع. كل احفظها القاعدة ممتازة، لو الناس يفقهون هالقاعدة كما تشوف لا زحام ولا سباب ولا شتاء. فالرمل سنة يطبق في حال السعة، وأما في حال الضيق لا يطبق، بل إن تركك للرمل خوفا من وقوعك في شيء من الحرام ربما يكون أجره أعظم من حرصك على تطبيقه مع وقوعك في أمور محرمة. ومنها كذلك السعي الشديد بين العلمين الأخضرين في المسعى، يقال فيه أيضا ما يقال في الرمل، فإذا كان السعي الشديد للرجال يؤدي إلى الاصطدام وإلى مزاحمة الناس والمكان ضيق، الناس يلا يحركوا رجليهم وانت بتركض، الناس يلا يحركوا رجليهم وانت بتسعى، فحينئذ من السنة تركه، من السنة تركه. ومنها كذلك رمي جمرة العقبة ضحى، فإن رميها في الضحى سنة، أعني رميها في هذا الوقت، فإن كان تحصيل هذه السنة في شيء فيه شيء من المفاسد من المزاحمة الشديدة والدفع بالأيدي وخوف الضرر على نفسه أو على الآخرين فإن السنة تركها إلى الظهر إن أمكن، وإلا إلى العصر، وإلا إلى الليل، وإلا إلى منتصف الليل، أيام منها كلها رمي ولله الحمد والمنة. في الحديث رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، أما إلا لازم أطبق السنة الآن، بعضهم يدخل ولا يطلع إلا في إسعاف مغمى عليه انقطع الأكسجين عنه أو وطئ ومات، فمثل هذا لا يجوز. ومنها كذلك السنة إذا قدرت على الوقوف في عرفات في موضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تجعل جبل إلال جبل عرفات بينك وبين القبلة وتكون عند الصخرات السفلية لا تصعد، فهذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، لكن هذا متى يكون؟ مع السعة، وإلا فعرفة كلها موقف، فوقوفك بعيدا عن مزاحمة الناس وحطمتهم حتى لا تتسبب في إيذاء أحد أو في إيصال الضرر إلى أحد، هذا من أعظم ما يعبد الله عز وجل به، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك السنة في رمي الجمرات أيام التشريق يكون بعد الزوال، لكن إذا كان في تحصيل هذه السنة من المفسدة ما الله به عليم فالمشروع تركها وتأخيرها إلى العصر أو إلى الليل أو ترمى اليوم الثاني إذا استطعت، إذا لم تستطع إلا رمي اليوم الثاني. واضح القاعدة؟ طبقوا هذه القاعدة في حجكم ترون أن الأمر صار مضبوط، لكن أغلب من يريد من ترونه زحاما إنما هو على أمر سنة، أما على أمر سنة. قاعدة: من تعبد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى بدعة. من تعبد لله في المناسك بفعل لا دليل عليه فقد أتى بدعة، وذلك لأن التعبد لا بد فيه من إذن من الله، يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا لا يجوز لك في المناسك أن تفعل فعلا لا دليل عليه، ولو ذهبنا نحصر الأفعال التي لا دليل عليها في المناسك لطالبنا المقام، لكننا نضرب على ذلك جمل من المسائل، منها الرمل في غير الأشواط الثلاثة هذا من البدع، ومنها الرمل في غير طواف القدوم أو طواف العمرة أيضا هذا من جملة البدع، ومنها كذلك تخصيص أدعية معينة للأشواط، هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا أيضا من جملة البدع التي لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك الإضطباع من حين الإحرام، هذا أيضا من البدعة، وإنما الإضطباع سنة قبل طواف القدوم فقط، وأما طواف الوداع والإفاضة فإنه لا اضطباع ولا رمل فيه، لا اضطباع ولا رمل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة خاصة. فما يفعله بعض الحجاج أنه يطبع من أول ما يحرم إلى أن يحل يوم النحر، هذا كله من البدع المخالفة للسنة. ومنها كذلك اعتقاد فضيلة خاصة لصعود جبل عرفات والمسمى جبل الرحمة، وأنا ما أحب هذه التسمية لأنها تسمية تضفي على هذا الجبل شيئا من القدسية، وهذا الجبل ليس له خصيصة في شريعتنا مطلقا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله بينه وبين القبلة فقط، فصعوده بدعة، وأخذ شيء من ترابه بدعة، وأخذ شيء من حصاه بدعة، وتعليق عرائض الشكوى على نصبه الأبيض الذي على قمته أيضا بدعة، والطواف على هذا العلم الأبيض بدعة. وإني لأدعو الدولة السعودية وفقها الله مما نعلمها من الحرص على إزالة مظاهر الشرك والوثنية والبدع أن تزيل هذا المعلم، فقد دعاها العلماء إلى إزالة الخط من الحجر الأسود إلى المصابيح وأزالوها، لأن يفعل عليه بدع كثيرة، تجد الناس يصلون عليه ويسجدون عليه، فأزالته الدولة، ولا تزال الدولة تزيل كثيرا من مظاهر البدع، وفق الله القائمين عليها أمراء وعلماء. ومنها التمسح بأستار الكعبة لا دليل عليه مطلقا، بل هو من جملة التبرك الممنوع. ومنها غسل حصى الجمار أيضا لا دليل عليه، والشركات التي تبيع الحصى الآن أنا أنصحكم ألا تشتروا منها، لأنها لا تبيعه إلا بعد غسله، فتبيعه بالأثمان الباهظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحصيات وهزهن في يدي وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فغسل الحصى بدعة. ومنها كذلك التمسح بمقام إبراهيم أو لعقه أو تقبيله، كل ذلك من البدع. ومقام إبراهيم لا خصيصة له عندنا في الشريعة إلا أن السنة أن يصلى خلفه فقط ركعتي الطواف، وإلا فإنه لا يطاف عليه ولا يقبل ولا غيره. ومنها كذلك اعتقاد فضيلة خاصة لصعود جبل النور للدخول في غار حراء للتمسح بالغار أو أخذ شيء من ترابه أو أحجاره أو كتابة عرائض الشكوى فيه أو جماع الرجل والعياذ بالله زوجته عنده، فإن هذا كله من البدع لا نعلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه صعد هذا الجبل أو خصه بشيء من الخصائص. ومنها كذلك التلبية بصوت واحد، هذا من البدع التي لا نعلمها ثابتة عن أحد. ومنها كذلك ما يفعله كثير من بعض الحجاج خاصة من جنوب آسيا، أنهم إذا طافوا للوداع لا يستدبرون البيت وإنما يرجعون القهقرى ووجوههم إلى البيت حتى يخرجوا من أروقة البيت الحرام. ومنها كذلك من المخالفات العظيمة كثرة التصوير في الحج الذي آذانا الناس به بالعقل، فإن هذا التصوير يوجب عدة أمور. الأمر الأول يوجب الوقوع في أمر قد لعن فاعله، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، والقول الصحيح أن التصوير الفوتوغرافي محرم، فالتصوير بكل أنواعه محرم سواء كان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير بالآلة، هذا أصح الأقوال عند أهل العلم، ولي فيها رسالة مختصرة حكم التصوير الفوتوغرافي. الشاهد يا إخواني أن والأمر الثاني أنه يوجب وقوع الناس في الفخر، لأنهم تجدونهم يصورون ويبتسمون ويصورون عند الأماكن المهمة إما عند الكعبة أو عند المقام. طيب ماذا يفعلون بهذه الصور؟ سيعرضونها أمام زملائهم وأصحابهم وأحبابهم ويجعلونها كذكريات، فربما يدخل الإنسان في أمور من الرياء المفسدة، والرياء يفسد العمل، فيكون قد صار كالشات التي تحفر عن سكينها بقرنها، فهو تعب وأنفق ثم بعد ذلك يبحث عما يهلك عمله ويبطل فعله وعبادته بسبب هذه الصور. ومنها كذلك حرص بعض الحجاج هداهم الله على زيارة بعض الأماكن في الحرم النبوي والمدني، هذا لا يجوز، ليس ثمة شيء معظم في حرم المدينة إلا الحرم المدني ومسجد قباء فقط، هذا اللي يشرع فيها بعض العبادات، أما غيرها من المساجد السبعة والخرافات هذه كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس شيء يعظم في البيت إلا المناسك والمسجد الحرام فقط، وأما غيره من الجبال وغيره من المساجد، وقد هدمت الدولة ولله الحمد أشياء كثيرة تجدون في تاريخ نجد وفي تاريخ الحرمين أشياء يذكرها المؤرخون لا نجدها موجودة ماثلة الآن، لأنها هدمت في وقت الملك عبد العزيز وفي وقت الملك فيصل بعد أن وحدت هذه البلاد على التوحيد. ومنها كذلك يقوم بعض الحجاج بغسل ثيابه ونقوده بماء زمزم، وهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما ماء زمزم بركته في شفاء السقم وفي إطعام الطعم، وما ثبت فيه البركة فلا يجوز أن نتجاوز به حدود ما ثبتت البركة فيه. ومنها كذلك تكرار العمرة من الحل، هذا من جملة المخالفات التي ليس عليها هدي السلف، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر العمرة من الحل، بل لا يعرف شيء اسمه عمرة مكي إلا في حديث عائشة فقط، مع أنه حج معه 100,000 صحابي، ومع ذلك لم يأمر أحدا بالعمرة أو الخروج إلى الحل للإتيان بعمرة. فتكرارها ليس عليه هدي السلف وليس عليه عمل السلف. ومنها أن بعض النساء هداها الله تجدها في الطواف ترمل رميا شديدا، وكذلك في السعي تسعى سعيا شديدا، نسأل الله أن يرزقنا قوتها، ترمل تسعى سعي شديد، وهذا كله مخالف للسنة. فإن قلت أوليس أصل الرمل تشبه بهاجر، وهاجر امرأة، فنحن نرمل لتذكرها، نقول لا لا خلاص انقطعت، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا، وقد نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه سعى وهو رجل وسعى معه الرجال، ولم يأمر النساء بالسعي يعني الشديد. ومنها كذلك رمي الجمرة بالحصى الكبار والنعال، ورميها بأشياء بحجة أنها تحقق إبراد قلوبهم والتشفي من الشيطان، وفي الحقيقة الشيطان يضحك عليهم بذلك، لأن هذا من الإحداث، بعضهم يرميها بالنعال وبعضهم يرميها بالشمسيات ظنا منهم أنهم يرمون الشيطان. قاعدة إذا خلاصة القاعدة السابقة ما هو؟ أنه لا يجوز للإنسان أن يعبد الله بشيء إلا وعليه دليل، وأما ما لا دليل عليه فلا يجوز أن يعبد الله به. قاعدة: من شك في نسك يطلب فيه العدد، من شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه أو على الأقل مطلقا. من شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه إن وجد وإلا فعلى الأقل، فيبني على غالب ظنه إن وجد وإلا فعلى الأقل. طيب، إن هناك من العبادات ما جعل الله لها عددا معينا، مثل الصلاة ورمي الجمار والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، هذه عبادات جعل الله لها أعداد. وفي الأعم الأغلب أن الناس مع شدة الزحام وعدم التفكير ربما يحصل عندهم شيء من الشك في العدد، فإذا حصل الشك في عبادة يطلب فيها العدد فما الواجب علي؟ أقول: نحن نردك إلى أمرين. أولا نردك إلى غلبة ظنك، فإذا كان عندك غلبة ظن فاعمل بها ولا شيء عليك، تقبل الله منا ومنك، ولأن المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وأما إذا لم يكن عندك غلبة ظن فإننا نردك إلى العمل بالأقل، فإذا شك الإنسان رمى 5 أم 6 فنرده أولا إلى ما يغلب على ظنه، فإن لم يكن عنده غلبة ظن فنعمل بأنها 5، لأن 5 متيقنة والسادسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك، لكن لا نرده إلى العمل باليقين وهو الطراح الزائد إلا إذا عدمنا غلبة الظن، لأن العمل بغلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ طيب، كلا قاعد نمثل أمثلة كثيرة. من شك في الطواف أطاف 7 أم 9؟ ما تجي أكيد صح. من شك هل طاف 3 أم 4؟ 3 على طول، خطأ. نرده أولا إلى غلبة ظن، نقول له: شوف يا مسلم، أنت عندك غلبة ظن، قاعد يفكر، قال إيه إلا عندي غلبة ظن، أنا من يوم بديت وذا معي، وحين هو معي، وشنك فيه يا ولد؟ قال: أنا في الرابع. قال: بس جزاك الله، أنا في الرابع. فيبني على غلبة ظنه ولا شيء عليه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن يبني على الأقل وهو الطراح الزائد دائما. طيب، في السعي نفس الكلام، وفي رمي أيام التشريق نفس الكلام، ورمي جمرة العقبة نفس الكلام. وهذه القاعدة ليست في عبادات الحج فقط، بل حتى في كل عبادة يطلب فيها العدد، والقاعدة واضحة إن شاء الله. قاعدة: من أتلف شيئا لدفع ضرره ضمنه. لا من أتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه. كم رقم القاعدة عندكم؟ 44. ما شاء الله. من أتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه، وإن أتلفه للانتفاع به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع ضرره لم يضمنه، ومن أتلف شيئا للانتفاع به ضمنه. شوف يا شيخ، لو هاج عليك صيد، هاج عليك صيد فأنت دافعته ومع المدافعة مات الصيد، فهل عليك كفارة ولا لا؟ أنت الآن ها أتلفت شيئا، لكنك أتلفت شيئا لتدفع ضرره عنك، فلا شيء عليك. لكن لو أنك جعت ولم تجد إلا الصيد فصدته، عليك كفارة ولا لا؟ عليك كفارة، لأنك أتلفته لتدفع ضررك أنت به. فإذا فرقوا بين الإتلافين، هناك إتلاف لدفع الضرر الشيء عنك، وهناك إتلاف لتدفع ضررك أنت بهذا الشيء. فالأول ما في ضمان عليك، والثاني عليك الضمان. هذا مثال الأول. مثال ثاني، لو خرجت شعرة حول عين المحرم، شعرة أو عدة شعرات حول عين المحرم وآذته، فإنه يجوز له إزالتها ولا فدية عليه، لأنه يزيلها لدفع ضررها هي، صح ولا لا؟ طيب كيف نفعل بحديث كعب بن عجرة لما أجاز له الحلق وأوجب عليه الفدية؟ طيب الشعر أزال الشعر، والشعر فيه أذى. الجواب، الأذى ليس من الشعرة، الأذى من القمل الذي بين الشعر، ولكن لا يزول القمل إلا بإزالة الشعر، فالشعر بريء ليس متهما، لكن تلك الشعرة التي طلعت في العين هي الغثيثة، هي بنفسها هي. فهمتم؟ فرقوا بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز له حلق الشعر لإزالة الأذى الذي فيه، ليس في ذات الشعرة وإنما في جلدة الشعر مثلا في القمل وغيره. لو انكشط شيء من جلده وبدأت تتدلى وعليها شعر ها، فيجوز له أن يقتنعها ويرميها. طيب والشعر اللي عليها؟ الجواب لا بأس، لأنه أزالها لضررها. لو أن ظفره انكسر أو عدة أظفار انكسرت وتعلقت، لا هي اللي انقطعت ولا هي اللي قعدت في محلها، وهو يدري أن تقليم الأظفار محظور، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ يزيلها، لأنه يزيل الضرر ليدفع ضررها هي، يتلفها ليدفع ضررها هي. ما أدري يا إخوان، واضح هذا ولا لا؟ ففرقوا بين نوعي الإتلاف، فإن أتلفت شيئا لدفع ضرره عنك فهذا لا شيء عليك، وإن أتلفته لتدفع أنت ضررك به فعليك الضمان. وهذا ليس في الحج فقط، بل له أمثلة كثيرة شرحتها في كتاب تلقيح الأفهام العلية. قاعدة، كل ذبح واجب فلا بد فيه من السن المعتبرة. كل ذبح واجب فلا بد فيه من السن المعتبرة. طيب، فإن قلت وما السن المعتبرة؟ فأقول السن المعتبرة في الإبل 5 سنين، فمن ذبح ذبحا واجبا فيما دون هذه السن فلا يكون قد قام بالواجب. والسن المعتبرة في البقر 2 سنين، والسن المعتبرة في المعز 1 سنة. وأما الضأن فإنه لا يشترط أن يكون ثنيا، بل يكتفى به حتى ولو كان جذعا، والجذع ما له 6 أشهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا والمسنة يعني ها الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين، والثني من المعز ما بلغ 1 سنة. وأما الضأن فيرخص فيه إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فالجذعة من الضأن تجزئ عن الإنسان. انتبهوا، كل ذبح واجب فيدخل في ذلك، أو مشروع، كل ذبح مشروع يدخل فيه العقيقة، ويدخل فيه ذبح الأضحية، ويدخل فيه الذبح عن ترك دم، عن ترك واجب، ويدخل فيه الذبح عن فعل محرم. كل ذبح واجب فلا بد فيه من بلوغ السن المعتبرة. ولذلك يقول العلماء لا بد أن يذبح ذبحا فيما يجزئ في الأضحية، يعني يذبح شاة تجزئ في الأضحية، يقصدون بها السن المعتبرة. واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ قاعدة أخرى، عفوا لا بد فيه من بلوغ السن والصفة المعتبرة. طيب ما صفة الذبح الواجب؟ كملوا القاعدة، في بلوغ السن والصفة المعتبرة، لا بد أن تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية. كل ذبح واجب لا بد أن يكون له سن معتبرة وصفة معتبرة. طيب ما هي الصفة المعتبرة؟ أن لا تكون عوراء بين عبرها، ولا ضلعاء بين ضلعها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين عرجها. واضح يا جماعة؟ فلا يجوز، ويقاس على العرجاء مقطوعة أحد اليدين والرجلين ويقاس على العوراء العمياء من باب أولى. فإذا لابد في كل ذبح واجب في الحرم أو غيره ها أن بلوغ من بلوغ السن المعتبرة وبلوغ الصفة وتحقق الصفة المعتبرة. قاعدة: كل ذبح للحرم فلا يكون إلا في حدوده ولا يصرف إلا لفقرائه. كل ذبح للحرم فلا يذبح إلا في حدوده ولا يصرف إلا في فقرائه. أصبر شوي، تكفى جعل أبويك في الجنة أنك تصبر شوي. كل ذبح للحرم، طيب وما الذبح الذي للحرم؟ تعددونها لي. ذبح الهدي هذه واحد، وذبح الفدية عن ترك المأمورات، وذبح الفدية عن فعل المحظورات، أو التطوع. ذبح التطوع، تطوع بالهدي جائز، ذبح التطوع مفرد جائز، ما في مشكلة. فكل ذبح يتعلق بالحرم فلا يكون إلا في حدوده، يعني الحدود المعلمة من قبل الدولة. فمن ذبح خارج حدود الحرم فيعتبر ذبيحة برا، ها؟ لا يدخل، لا يعتبرها للحرم. الذبح الذي يتعلق بالحرم لا بد أن يكون في الحرم. وفي ذلك يقول الإمام، ويقول جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. الحديث رواه الإمام مسلم. وفي رواية: وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. لكن من نحر في عرفات فإن نحره لا يعتبر مجزئا له عما وجب عليه في الحرم، لأن عرفات من الحل. من ذبح في أطرف الشرائع المقابلة للطائف ليس في جزئها المقابل لمكة، لأن الشرائع قسمة، منها ما هو في الحرم ومنها ما هو في مكة، في خارج مكة، فإذا لا يجوز. إذا ذبح في أحد المواقيت برضو لا يجوز. الذبح الذي يتعلق بالحرم لا بد أن يكون داخل الحرم. وبناء على ذلك، فهل يجوز إرسال الهدي إلى البلاد الأخرى؟ الجواب: نعم يجوز، لا بأس بذلك. بس انتبهوا، انتبهوا، إذا استغنى فقراء الحرم عنه فيجوز من باب المصلحة حتى لا يرمى نعمة الله. الأصل أن نقدم فقراء الحرم، لكن إذا استغنى عنه فقراء الحرم فإننا نرسله إلى غيره. وأما إذا كان الذبح فدي فلا يجوز نقله إلا لفقراء الحرم بس. ذبح الفدي ها لا يجوز نقله للفقراء البرة، وإنما الهدي فقط هو الذي ينقل إذا تحققت مصلحة من نقله. لكن ينقل ميتا مذبوحا في الحرم، لا ينقل حيا. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ قسيمة الاشتراك لا يذبحونها إلا في مسالخ مكة. قسيمة الاشتراك ما تذبح في الرياض ولا تذبح في أي مكان، وإنما تذبح في الحرم خاصة، تذبح في الحرم خاصة. طيب ما الحكم إذا تعذر الهدي؟ الجواب: ينتقل منه إلى صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لو فاتته الأيام الثلاثة في الحج يصومها حتى ولو في بلده. متى يبدأ صيام الأيام الثلاثة؟ نقول: من حين الإحرام بالعمرة، وهي وقت صالح لصيام 3 أيام إذا علم أنه لن يجد مالا. وإن أخرها إلى أيام التشريق فلا بأس، لقول النبي صلى الله لحديثه نبيشة الهذلي قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لحديث عائشة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. القاعدة التي بعدها: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار هو أن يصدك عن البيت مانع، وهذا المانع إما أن يكون عدوا، وقد اتفق العلماء على ثبوت حكم الإحصار بالعدو، ولكن اختلفوا في الإحصار بالمرض. هل من مرض وصده المرض عن نسكه هل يعتبر محصرا؟ في قولان لأهل العلم، والقول الصحيح أن كل ما منعك من الحرم، انتبه، كل ما منعك من إتمام نسكك ها فإنه يدخلك في حد الإحصار. خذوها قاعدة: كل ما منع من إتمام النسك فهو يدخل في حكم الإحصار. مسألة: ما الواجب على المحصر؟ الواجب على المحصر إن كان قد اشترط سابقا فإنه يتحلل مجانا، وإن لم يكن اشترط فالواجب عليه أن ينحر هديه ويبعث به إيش؟ للحرم، لأنه ذبح فدي ليس ذبح شكران، هو ذبح جبران. طيب، يذبحه خارج الحدود؟ نقول: نعم، إذا كان حصره خارج حدود الحرم ولا يستطيع أن يرسله للذبح داخل الحرم. هذا أصح قولي أهل العلم. وهذه الصورة مستثناة من القاعدة السابقة، كل ذبح للحرم فإنه لا يكون إلا في حدوده، يستثنى منها قاعدة، يستثنى منها صورة واحدة، وهي ذبح المحصر إذا لم يكن داخل حدود الحرم، فيذبحها في مكانها ولكن يرسلها إلى فقراء الحرم، ثم يحلق رأسه أو يقصر ويرجع إلى بيته ويقضي عاما، ويقضي عاما قابلا. هذا متى؟ إذا لم يشترط. أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا، فإنه يتحلل مجانا. القاعدة التي بعدها، يقضي كل ما ثبت للحرم من أحكام فيجب اعتقاد خصوصيته به. كل ما ثبت للحرم من أحكام فيجب اعتقاد خصوصيته به. إن الله عز وجل قد خص الحرم بجمل من الخصائص، وربما في بعض الخصائص يشترك معه الحرم النبوي، ها؟ وبعضها ينفرد بها المسجد الحرام. هذه الخصائص ما مبدأها؟ مبدأها تعظيم البقعة. هذه البقعة خلقها الله وجعلها من أعظم البقاع على وجه الأرض، وأقدس البقاع وأطهر البقاع على وجه الأرض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكما أنه اختار الأنبياء بعد خلق البشرية فكذلك اختار هذه المواضع الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد المدينة، بعد خلق الأرض، وجعل أشرفها وأفضلها وأقدسها على الإطلاق المسجد الحرام. فلعظمه ولعلو مرتبته في الشرع خصه الله عز وجل بجمل من الخصائص، منها ما يشترك معه المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومنها ما ينفرد به المسجد الحرام. فجميع ما ثبت للحرم من خصائص فالواجب اعتقاد خصوصيته به. طيب، من هذه الأحكام حرمة القتال فيه، وهذا من خصائص المسجد الحرام، لا يشركه المسجد النبوي ولا يشركه المسجد الأقصى. فلا يجوز لنا أن نقاتل أعداءنا أو نبدأهم في القتال في داخل حدود المسجد الحرام، إلا إذا قاتلونا ولم يندفع شرهم إلا بالقتال فنقاتل قتال دفع، وأما قتال طلب فلا يجوز. قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ومنها أنه قبلة المسلمين، فلو استقبلوا في صلواتهم غيره لبطلت صلاتهم. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومنها كذلك تسميته بالحرم، وتسمية مكة بالحرم مجمع عليه بين العلماء. وأما تسمية المدينة بالحرم فإنه قول جمهور العلماء وهو الحق. وأما المسجد الأقصى فليس حرما بإجماع المسلمين، ليس حرما بالإجماع، وتسميته بالحرم خاطئة، تسمية حادثة. وإلا فالعلماء كلهم، بل المسلمون كما حكاه ابن تيمية، قال باتفاق المسلمين ليس بحرم. واختلفوا في حرم ثالث وهو وج، وهو واد بالطائف، وهو حرم عند الشافعية ولكنه ليس بحرم في الأصح. فصار الحرم منه ما هو حرم بالإجماع وهو حرم مكة، ومنه ما ليس بحرم بالإجماع وهو المسجد الأقصى، ومنه ما هو حرم في الأصح وهو مسجد المدينة، ومنه ما ليس بحرم في الأصح، أنتم معي ولا لا؟ وهو وادي، وهو وادي وج. ومن خصائص المسجد الحرام أيضا أنه لا يدخله أحد إلا بإحرام إذا كان مريدا للحج والعمرة. لكن ادخل المدينة وادخل المسجد الأقصى حتى وإن كنت مريدا للصلاة فيها فبغير إحرام. أما المكة فإنها من خصائصها أنه لا يدخلها أحد يريد الحج والعمرة إلا بإحرام. ومنها تحريم صيده، وهذا يشترك معه الحرم النبوي في الأصح. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، لم يحل القتال فيه لأحد قبل، إلى أن قال: ولا ينفر صيده ولا يختلى خله. ومن أحكام الحرم أيضا أيها الفضلاء تحريم حمل السلاح فيه، فلا يجوز للإنسان أن يحمل سلاحا في مكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يحمل السلاح بمكة. وهذا في الحقيقة ليس من خصائصه فقط، بل حتى في مساجد المسلمين قد وردت الأدلة عن النهي عن الدخول بالسلاح فيها. ومن أحكام الحرم أيضا أنه لا يستقاد فيه، لا يستقاد فيه. ومن أحكامه أيضا تحريم دخول الكفار في حدوده، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد النهي عن الدخول، إلا أنه عبر عنه بالنهي عن القرب مبالغة في إبعادهم عن المسجد الحرام بالكلية. وأما غيره من المساجد فالقول الصحيح جواز دخول الكفار فيها إذا كان دخولهم لمصلحة، إن أمن شرهم. ومن الأحكام الثابتة للحرم حرمة لقطته إلا لمن يعرفها مطلقة طيلة عمره وهو يعرفه. فتعريف لقطة الحرم ليس محدودا لا بسنة ولا بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطته إلا لمنشد. ومن أحكامه كذلك حرمة حشيشه، فلا يجوز للإنسان أن يختلي خلاه فلا يقطع شجرا ولا يحتش حشيشا إلا ما تأكله البهائم، أما أن يحش لها هو بيديه فلا، لكن ما تأكله البهائم لا بأس به. وأجمع العلماء على جواز قطع الأشجار التي استنبتها الآدميون، فقطعها جائز بالإجماع لا بأس به. إذن لا يختلى خلاه فيما خرج بفعل الله عز وجل من شجره الأصلي، وأما ما استنبته الآدميون في الحدائق وغيرها فلو قطعته لا حرج عليك فيه. ومنها كذلك: لا أعلم أيها الإخوان بقعة تقبل على وجه الأرض تعبدا إلا الحجر الأسود، وتقبيله لا من باب تحصيل بركته، فإنه حجر لا يضر ولا ينفع، ولكنه من باب الاتباع. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولا أعلم مكانا يطاف فيه على وجه الأرض إلا البيت الحرام فقط، وكل طواف على غيره من أجزاء الأرض فشرك. ولا أعلم مكانا، انتبهوا يجمع لها المسألة، لا أعلم مكانا يعظم بالذبح فيه إلا البيت الحرام. أتحداك تلقى لي مكان في العالم في الكرة الأرضية يخص أن تذهب بذبيحتك لهذا المكان تذبح فيه تعظيما، هذا لا يمكن أبدا، إلا عباد القبور والوثنية، هذا يذبحون لأعيادهم ووثنياتهم، شرك هذا. لكن أن يخص مكان بالتعظيم لا نعلمه إلا في المسجد الحرامي خاصة، ها؟ في الحرم كله، في الحرم كله. ومن خصائصه أنه لا دمع على المتمتع والقارن إن كان من حاضري المسجد الحرام، هذا من خصائصها، من خصائص أهله. طيب، إذن هذه أحكام نتعرف عليها لأننا سوف نذهب إلى الحرم، فيقبح بطالب العلم أن يكون جاهلا بأحكام هذه البقعة التي يعيش فيها، فإن تعظيمها من تعظيم شعائر إلا. القاعدة الأخيرة ولا قبل الأخيرة؟ لا عطنا بعد تونا، لا شوي بعد شوي. المثلية في كفارة الصيد مردها النص إن وجد، وإلا فقضاء الصحابة إن وجد، وإلا فبقضاء العدلين الحكمين. المثلية في كفارة الصيد مردها النص، فإن لم يوجد فاجتهاد الصحابة، فاجتهاد الحكمين. فإذا وجدنا في مثلية الصيد قضاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نتعدى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الضبع بكبش وجعلها من الصيد، كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره. وإذا لم نجد قضاء في المثلية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى ما قضى به الصحابة، لأنهم أيها الإخوان أعلم منا وأدرى بالمثلية. وقد روي عن الصحابة أنهم قضوا بجمل من الأشياء، منها مثلا ما قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في اليربوع بجفرة، والجفرة هي العناق، واليربوع معروف هذا من الصيد بجفرة. وقضوا في النعامة بناقة كذلك، وقضوا في الغزال بعنز، فهذا القضاء لا نتجاوزه. فإذا لم نجد قضاء في المثلية لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فإننا ننظر إلى ما يحكم به العدلان. القاعدة التي بعدها: الجمع رخصة عارضة. بقي قاعدتان ونطلق سراحكم. الجمع رخصة عارضة. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهرين تقديما في عرفة، لأن الحاجة قائمة، وهي أن الناس يريدون أن يتفرغوا للإكثار من الدعاء فلا يقطعهم صلاة أخرى. طيب، وأجمع العلماء على مشروعية الجمع تأخيرا بين العشاءين في المزدلفة لأن الحاجة قائمة، وهي أن الناس ينفرون من عرفة فمع الزحام يفوتهم هذا المكان. فإذا هذان الجمعان متفق عليهما بين العلماء رحمهم الله. ما الحكم لو وصل إلى مزدلفة قبل المغرب؟ الجواب يصلي المغرب في وقتها لأنه لا حاجة للجمع حينئذ، فالجمع رخصة عارضة. مسألة، ما الحكم لو صلى المغرب في الطريق؟ أقول صلاته صحيحة ولكنها خلاف السنة. القاعدة الأخيرة في العالم الإسلامي والعربي، والله انتهينا في الوقت المناسب ولله الحمد، كان مقرر لنا ترى إلى 9، لكن إن شاء الله الحمد لله. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفيه مسائل، ما حكم طواف الوداع في الحج؟ الجواب، في أصح الأقوال أنه واجب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأمره يقتضي الوجوب، ونهى عن النفر قبله وأنه يقتضي التحريم. مسألة، وما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ الجواب، في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه سنة وليس بواجب، إن طاف فالحمد لله وإن لم يطف فلا حرج عليه، لأن طواف الوداع من خصائص الحج. مسألة، ما حكمه بالنسبة للنفساء والحائض؟ الجواب، يسقط عنهما رحمة وإحسانا من الله، والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة أن صفية حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلقة أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. وفي حديث ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. مسألة، هل يجوز جمعه مع طواف الإفاضة؟ الجواب، نعم من باب الرخصة، لكنها ليست الأفضل، لكنه ليس الأفضل، الأفضل فصلهما، لكن إن جمعهما فلا بأس بذلك، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد من جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والأولى فصلهما. قال الناظم وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي، فالفصل أفضل. فإن قلت وبأي نية يطوف؟ نقول أن ينوي الطوافين جميعا أو ينوي أكبرهما ويدخل أصغرهما تبعا، لكن لو نوى به الوداع فقط فإن طواف الإفاضة لا يدخل، لأن الأكبر لا يدخل في الأصغر. مسألة، ما العمل لو كان بعد طواف الإفاضة سعي وأخره إلى طواف الوداع؟ مثل من؟ المتمتع والقارن والمفرد كلهم أخره، قال بأخرها لي بعدين. طيب، هو طاف طواف الإفاضة بنيتين، بنية الوداع والإفاضة، طيب بعده سعي ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يقدم السعي على الطواف ولا ماذا يفعل؟ الجواب، لا، بل يسعى ولا حرج عليه في بقائه وقت السعي. لما؟ لأن البقاء للسعي بقاء اضطراري ولا بقاء اختياري؟ والبقاء الاضطراري لا يضر وإن طال، هو بقاء اضطراري ليس اختيارا منه، وإنما بقاء اضطراري حتى يكمل سعيه. إذا أخره من أول يوم، إذا أول يوم راح المنى على طول، راح العرفة على طول. مسألة، أظن والله أعلم أنه صحيح ولكنه خلاف السنة، لكن ما في داعي للعكس. مسألة، ما الحكم لو بقي بعد طواف الوداع مدة؟ الجواب، بقاؤه لا يخلو من حالته، إما أن يكون بقاء اضطراريا كانتظار رفقة أو أخذ غلموشة نوم ضرورية عشان يمشي في الطريق، أو إصلاح سيارة، أو للبحث عن مفقود، اضطراري يعني. ف فإذا بقي اضطرارا فلا يضر وإن طال، واضح؟ وأما البقاء الثاني فهو البقاء الاختياري، فهذا إن كان يسيرا عرفا فلا يضر، وأما إن كان بقاء اختياريا طويلا عرفا فإنه يعيد الطواف في أصح قوله أهل العلم رحمهم الله تعالى. مسألة: أو يصلي ركعتين بعده؟ الجواب نعم يصلي، لأن بعد كل أسبوع ركعتان. لكن انتظروا، لا تشوفوني كذا، بقاؤه للصلاة هذا من باب إتمام طوافه، فلا حرج عليه في ذلك والله أعلم. مسألة: طواف الوداع للمكي هل يجب؟ الجواب لا. طيب ولأهل جدة والطائف؟ الجواب نعم. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان ذهب إلى جدة لقضاء بعض الأعمال ثم رجع وطواف؟ رجع وطاف، الجواب لا حرج عليه في ذلك. مسألة: ماذا يجب عليه لو ترك الطواف؟ أول شيء يجب عليه الإثم يجب عليه التوبة لأن آثم إذا تركه تعمدا. طيب والشيء الثاني يجب عليه فدية إيش؟ ترك الواجب التي هي إيش؟ دم مطلقا من غير تأخير، من ترك نسكه أو شيئا من فعليه دم. مسألة خطيرة، ونسأل الله لا تقع لا لنا ولا لكم. الحائض يسقط عنها الطواف ولا لا؟ ما الحكم فيما لو طهرت الحائض وهي في مكة قبل الذهاب؟ الجواب لا، طوف الإفاضة طافته، طوف الوداع. الجواب نعم يجب عليها أن تطوف الوداع في هذه الحالة. لماذا؟ لأن العلة قد زالت والحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، نحن أسقطنا عليها بسبب الحيض. اطلعي طيب بسرعة، روحي توكل على الله. طيب مسألة: هناك أناس يوكلون من يروي عنهم من يرمي عنهم للعذر في اليوم الثاني عشر، فهم يذهبون ويطوفون طواف الوداع قبل رمي وكيلهم، فما حكم طواف الوداع؟ الجواب لا يصح، لأن من عادة طواف الوداع شرعا أن يكون آخر المناسك هو، فهو الآن بقي عليه رمي، فلذلك يجب عليه أن يتصل به وكيله بالجوال، يكون بينهم اتصال، فإذا غير رميت يطوف طواف الوداع ويذهب ولا شيء عليه. مسألة: هناك شيء يفعله بعض الناس جهلا، وهي: ما حكم دعاء الحائض والنفساء وداعا عند باب البيت؟ لأنها ما تقدر تدخل وتبي تودع ولا تقدر تودع، فتقف عند بيت الله الحرام عند البيت برا وتدعو، هل هذا الوقوف والدعاء سنة؟ الجواب ليس من السنة، بل هو من جملة المحدثات والبدع. هذه جمل مختصرة وقواعد محررة وفروع، نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا موفقين في قولها، وأن يجعلنا ممن وافق الحق في تقريراته وتقعيداته وتأصيلاته وتفريعاته وجزئياته، كما أسأل عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وآسف لكم على الإطالة أيها الأحباب الفضلاء، ولعلنا نكون قد استوفينا ولو شيئا يسيرا من هذا الكتاب. وبالمناسبة لي ثلاث مؤلفات في الحج: المؤلف الأول ضوابط كتاب الحج، قواعد كتاب الحج، المؤلف الثاني تبصير الناسك بأحكام المناسك، ولكن لمؤلف ثالث وهو الأخير منها تلخيص مسائل الحج في 990 مسألة على القول الراجح، فأنا أدلكم على هذا الكتاب، اطلعوا عليه، لأن من اطلع عليه سوف يرى أن جميع ما شرحناه إن شاء الله في هذا الكتاب، ولكنه من باب التأصيل والتفريع. اللهم اغفر لإخواني، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، واجزهم عني خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرهم على هذا الجلوس، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ثبت ما سمعوه في قلوبهم فلا ينسونه أبدا يا رب العالمين. اللهم زدهم علما وعملا وإخلاصا وسدادا وتقوى. جزاكم الله خير ما جزى طالبا عن شيخه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنكم، ثم أشكر مرة أخرى المرتبين لهذه الدورة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.assaidan.net